الصراط رضواني ناجرين الحق قابل الموت متبعا.
أحبائنا المستشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ لقاءنا هذا بحمد الله عز وجل وشكره على ما أنعم وأولى وأسدى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا في كل مكان، لقاؤنا هذا في برنامجكم المتجدد الطريق إلى الهدى، نستعرض فيه رحلة ضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ العلامة حسين المؤيد، رحلته الفكرية التي انتقل فيها من الضلالة إلى الهدى. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله فضيلة شيخنا الجليل، أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات الأحبة الأعزة.
نرحب أيضا بفضيلتك كما نرحب بمشاهدينا، مشاهدي قناة كلمة الناطقة باللغة الفارسية، ومشاهدي قناة البرهان، ومشاهدي قناة صفا. فضيلة الشيخ حسين، دائما لمشاهدينا مشاهدي قناة كلمة الفارسية حظوة ومكانة في قلبك، وتحب في كل مرة أن تبدأهم بكلمة باللغة الفارسية، فهل أنت مصر على الاستمرار على هذا الديدن وهذه العادة؟
يعني إن لم يكن لكم مانع،
إذا كنت تحب ذلك فنحن نحب ما تحب.
الله يبارك فيكم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم فضيلة شيخنا الجليل تحية طيبة زاكية، وكذلك أحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج عبر قناتي صفا والبرهان، وتحية لمشاهدينا الناطقين باللغة الفارسية الذين يتابعون هذا البرنامج عبر قناة كلمة، وأريد أن أحييهم بلغتهم وأقول لهم بينندگان گرامی، بينندگان شبکه كلمة، سلام عرض میکنم با مودت و با احترام و با دعای خیر برنامه را آغاز میکنیم و طبق حلقات گذشته یک کلمه کوچک کوچلو میخواهم عرض کنم خدمت شما، و آن این است که بهترین نعمتی است که خداوند متعال بر انسان تفضل کرد عقل است. عقل مهمترین نعمتی است که با عقل می تواند انسان همه حقایق را درک کند، و با عقل انسان برتری پیدا کرده بر سایر موجودات. عقل با این که نعمتی بزرگی هست، اما وقتی ما می توانیم این نعمت را درک کنیم و ارزیابی کنیم و بفهمیم که از این نعمت استفاده بکنیم، اما دو مشکلی بزرگ، بلکه دو آفتی بسیار خطرناک، این دو آفت همیشه در طول تاریخ جوامع بشری مبتلا می شوند به این دو آفت. آفت اول آفت تعطیل عقل است، وقتی مردم یا افراد از این نعمت بزرگ استفاده نکنند و این حالت تفکر و نگرش نداشته باشند، و آفت دوم این است که رفتار انسان رفتاری باشد که در واقع زیر تعقل است، یعنی عقل را به پایین می آورد. این دو آفت وقتی جامعه است یا فردی است مبتلا بشود به این دو آفت، در واقع که انه هیچی از عقل برخوردار نباشد. و من به شما خطاب میکنم، میخواهم این را برسانم به شما که اون تشیعی که الان وجود دارد، بلکه همین مکتب تشیع اساسا، این مکتب تشیع در واقع همین دعافت، همین دعافت انسان را مبتلا می کند به این دعافت. چون مکتب تشیع هم عقل را تعطیل می کند و هم انسان را یا عقل انسانی را به پایین می آورد. شما می توانید دقت کنید به همین مزامینی که در مکتب تشیع هست. یا بر ضد عقل است که باید تا قبول کنید باید فکر و نگرش و تعقل را تعطیل کنید، یا در واقع سفسطه‌هایی است که عقل را به پایین می آورد. ولذا من دعوت می کنم شما را از نعمت عقل برخوردار باشید، استفاده کنید از نعمت عقل با تفکر درست، با نگرش سالم. شما نگذارید عقلتون را تعطیل کنند، نگذارید عقلتون را به پایین بیاورند. سعی کنید فکر کنید در مسائل، ببینید آیا این مسائل تشیع با عقل جور در میاند یا نه. وقتی با عقل هماهنگی نداشته باشند، اون وقت شما چه الزامی داشته باشید که چیزی که با عقل هماهنگی نداشته باشد بهش تمسک کنید؟
احسن الله اليكم فضيله الشيخ. واضح من الكلمات المشتركه بين اللغه العربيه واللغه الفارسيه ان فضيلتكم كنتم تتحدثون مع الإخوة مشاهدي قناة كلمة باللغة الفارسية عن ضرورة إعمال العقل وعدم تعطيله والابتعاد عن السفسطات العقلية التي يتخذها بعض مروجي التشيع، أليس كذلك؟
نعم، يعني أنا قلت لهم أن أهم نعمة أعطيت للإنسان وبها تميز عن سائر المخلوقات هي نعمة العقل.
نعم.
ولكن هذه النعمة لا تعرف قيمتها ولا يعرف أثرها إلا إذا تمت الاستفادة منها.
نعم.
وهناك الحقيقة مشكلتان تعاني منهما البشرية على طول التاريخ.
نعم.
إما تعطيل العقل أو إنزال التفكير إلى دون مستوى العقل.
نعم.
وقلت إن الفكر الشيعي التشيع المذهبي يجعل الإنسان مبتلا بهاتين الآفتين.
نعم.
إما أن يعطل عقله وإما أن يجعله يفكر دون مستوى العقل
المفترض
العقل.
نعم.
ولهذا دعوتهم إلى عدم القبول بهذه الأفكار التي تصطدم مع عقل الإنسان.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نبدأ من حيث انتهينا في اللقاء الماضي.
نعم.
وقد كان أحد المتصلين من العراق تحدث ونسب إلى صحيح البخاري حديثا قال فيه إن بيت عائشة رضي الله عنها كان من العرعر، من شجر العرعر،
ومن الباب ادعى أن الباب،
نعم الباب أحسنت، نعم الباب، أن باب بيت عائشة كان من
ساجن وعرعر،
نعم. ونسب ذلك كما ذكرنا إلى الإمام البخاري،
نعم.
وسألني فضيلتكم عن وجود هذا في البخاري فأجبت بأنني لا أتذكر أن هذا أن مثل هذا موجود في البخاري، بالرغم من قراءتي لصحيح البخاري على شيوخي رحمهم الله. فهل عندك من إضافة فضيلة الشيخ؟
نعم، في الحقيقة أنا راجعت هذه المسألة،
نعم،
ومراجعتي لهذه المسألة جعلتني يعني أقتنع أكثر وأكثر بما طرحته.
نعم.
أنا قلت كقرينة من جملة القرائن، طبعا القرائن كثيرة،
التي
تنفي موضوع الهجوم على بيت السيدة الزهراء رضي،
نعم،
الله عنها.
نعم.
القرائن كثيرة،
نعم،
ولكن من جملة القرائن التي ذكرتها في الحلقات السابقة،
نعم،
هي أن الأبواب، باب بيت فاطمة رضي، نعم، الله عنها، لم يكن من مادة يعني تقتضي كسر ضلع،
نعم،
وإنما كانت الباب من سعف النخل،
نعم،
ومن جريد النخل،
نعم.
فالمتصل نسب إلى البخاري أن الباب، أن باب بيت عائشة رضي الله عنها،
نعم،
كانت من عرعر وساج. طبعا العرعر والساج خشب، يكون عادة خشب ثقيل وقوي وصلب، فهو افترض أنه ما دام أن باب بيت السيدة عائشة رضي الله عنها من ساج، فلا بد أن تكون باب فاطمة أيضا بهذا الشكل. وهنا أريد أن أوضح نقاط. النقطة الأولى أن الثابت تأريخيا، وهذا ما سجله أناس محققون متخصصون محايدون،
نعم،
في هذا الموضوع، أن الثابت تاريخيا أن أكثر أبواب بيوت المدينة لم تكن من الخشب الصلب القوي،
نعم،
وأنا أستطيع أن أستشهد بكلام لمحقق يعني لا يشك في تحقيقه العلمي، نعم، وهو أصبح يعني كتابه أصبح مرجعا للجميع، وهو أساسا يعني من أسرة شيعية،
نعم،
هذا المحقق كتب المفصل في تاريخ
العرب
قبل الإسلام، هو الدكتور جواد علي،
نعم،
الدكتور جواد علي،
الدكتور جواد علي، يعني لمن لما لا يعرفه من أحبائنا المشاهدين، هو أستاذ التاريخ في الأمة العربية، يعني من أساتذة التاريخ في العالم العربي، وله كتابان، أحدهما تاريخ العرب قبل الإسلام وهو في 10 مجلدات، والآخر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام وهو مكون في 12 مجلدا.
وهذا الكتاب طبعا الكل عيال عليه،
نعم،
كل من يريد أن يكتب عن تاريخ العرب قبل الإسلام لابد أن يتخذ من هذا الكتاب
مرجعا
له،
نعم. وكثير الشيخ سرقوا من هذا الكتاب ونسبوه، نعم، لأنفسهم، وألفوا مؤلفات صغيرة باسم،
نعم،
تاريخ العرب قبل الإسلام،
وبذل فيه، نعم، المؤلف
حمره
جهدا،
نعم،
جهدا كبيرا جدا، استطاع،
نعم،
أن يعني يتابع أدق التفاصيل في الحياة العربية قبل الإسلام،
نعم.
فيقول كانت بيوت أزواج النبي من اللبن،
نعم،
اللبن هو الطين،
نعم،
معروف،
نعم، معروف اللبن الذي يبنى فيه، نعم.
ولها حجر من جريد، والجريد هو سعف النخل بعد تجريده،
نعم،
من الخوص،
نعم.
مطرورة بالطين، لها حجر من جريد مطرورة بالطين،
نعم.
وعلى أبوابها مسوح الشعر، ومسوح الشعر يعني القطع القماش المنسوجة،
نعم،
من وبر الإبل،
نعم.
يقول وهذه كانت صفة معظم بيوت أهل يثرب والمدينة ما عدا بيوت الأثرياء،
نعم.
هذه الصفة العامة لبيوت المدينة،
نعم.
طيب إذن قضية العرعر والساج أن تكون بيوت المدينة من عرعر أو ساج ليست هي الصفة العامة إلا في بيوت الأثرياء طبعا. وأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن من الأثرياء,
أولا لم يكن من الأثرياء, ولا هو من الذين يعني يقتدون بالأثرياء أو يشاكلون في منهجهم وفي سلوكهم الأثرياء في نمط العيش. ثم الذين ذكروا أن النباب بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان من عرعر أو ساج, هؤلاء لم يعاصروا السيدة عائشة ولم يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
من ذكرهم؟
هؤلاء أكثرهم كانوا يعيشون في عصر متأخر بكثير. منهم مثلا محمد بن هلال الذي قال, طبعا محمد بن هلال لم يعطي هذه الصورة قبل ساعة, قال أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, يقول أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, يقول كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر,
مستورة بمسوح الشعر.
وعطاء الخراساني يقول أدركت حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود. نفس هذا الكلام عمران بن أبي أنس يقوله. الحسن البصري الذي هو أقرب من هؤلاء زمانا يقول كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق, وكان لكل بيت حجرة, وكانت حجره من أكسية من شعر مربوط في خشب عرعر, يعني ليس الباب,
ليس الباب,
وإنما الأكسية لابد أن يتم
تكون مربوطة بشيء متين قوي,
مربوطة بشيء قوي
كالأعمدة.
فيقول مربوطة بخشب من عرعر. وهذا ما أدركه الحسن البصري ولم يقل عن الباب, قال عن الأكسية كيف كانت تربط. أما طبعا إذا جئنا إلى البخاري, البخاري روى في الأدب المفرد,
يعني لم يروي في الصحيح, لم
ليس في الصحيح وإنما في الأدب المفرد, روى عن داود بن قيس وهو أيضا متأخر زمانا.
كثير فضلت الشيخ يعني الشيعة يسمعون البخاري البخاري ويظنون أن البخاري ليس له إلا كتاب واحد, البخاري له الجامع الصحيح الذي هو حجة عند أهل السنة. وله كتاب الأدب المفرد,
الأدب المفرد. في الأدب المفرد عن داود بن قيس يقول رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر. هذا هو الموجود في البخاري. وأما الذين نقلوا أنهم رأوا أن باب السيدة عائشة كانت من عرعر أو ساج, فهؤلاء متأخرون زمانا, يعني بعضهم بحدود 100 سنة متأخر. ومن الممكن أنه جرت تغييرات في ذلك الوقت, كما أنه جرت تغييرات مثلا هذه الحجر, هذا الجريد الذي كانت الحجر مصنوعة منه, هذا الجريد كما نقل تاريخيا أنه في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه سقط بعض هذا الجريد, فعوضه سيدنا عمر بحائط بدلا عن الجريد, فحصل تغيير. مثلا التاريخ ينقل أن عبد الله بن الزبير بالنسبة إلى بيت السيدة عائشة أجرى عليه تغييرات حتى يبقى متينا, فبعض الأماكن غطاها باللبن. فإذا من الممكن أن تكون يعني هؤلاء الذين رأوا ما رأوه, يعني رأوه في وقت لم تكن أصلا السيدة عائشة موجودة على قيد الحياة, فمن الممكن أن يكون حصل مثل هذا التغيير. ثم ليس بالضرورة لو كانت باب بيت السيدة عائشة من ساج أو من عرعر, هذا ليس بالضرورة أن تكون باب بيت فاطمة من عرعر أو ساج. نفس بيوت النبي صلى الله عليه وسلم, بيوت أزواج النبي لم تكن على وتيرة واحدة, كان بعض هذه البيوت فيها حجر وبعض هذه البيوت ليس فيها حجر. فإذا الاختلاف في البيوت، الاختلاف في طبيعة الأبواب أمر ممكن. أما إذا رجعنا إلى ما ينقله الشيعة أنفسهم عن بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها، هم يعترفون بأن البيت كان بالشكل التالي مثلا. الكلام هناك لسيدنا علي رضي الله عنه يقول فيه: ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستر إلا الجرائد فقط.
هذا من روافض الشيخ؟
هذا يرويه الشيعة عن علي رضي الله عنه، مروي في البحار ومروي في كتاب الخصال للصدوق.
نعم، في بحار الأنوار. نعم،
وفي المجلسي الخصال للصدوق. نعم. فيقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم
لم يكن
لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستر إلا الجرائد فقط. الجرائد يسعى في النخل.
نعم. إذن الفكرة قضية أن الجرائد لا يمكن أن تقتل أو لا يمكن أن تكسر ضلعا أو لا يمكن، هذا صحيح. نعم.
ثم في البحار أيضا وفي تفسير العياشي وهو أيضا من كتب الشيعة، هم حينما يروون حادثة الهجوم على بيت الزهراء بروايتهم هم هم يقولون فضرب عمر الباب برجله فكسره وكان من سعف. هم يقولون
يعني حتى رواية
التي يرونها يقولون فضرب الباب برجله فكسره وكان من سعف، ما كان لا من ساج ولا من عرعر، كان من سعف. ولو كان من ساج وعرعر ما يكسر بضربه، يعني بالركل لا يكسر الباب. إذا كان من ساج بالركلة لا يكسر الباب،
صحيح.
لكن هم يدعون، طبعا هي حتى هذه هم يدعونها، هو لم يضرب الباب ولم يكسر باب ولم يأتي أصلا، لم يهجم على بيت الزهراء، ولكن على روايتهم هم على روايتهم هم هم يروون، وهذا المجلس يرويها في البحار، يقول وكان من سعف. الباب كان من سعف، إذن ما نقلناه صحيح، ما قلناه من أن باب بيت فاطمة رضي الله عنها كان من سعف النخيل هو هذا أولا مطابق لما هو المنقول تاريخيا عن معظم بيوت أهل المدينة. معظم بيوت أهل المدينة هي من سعف. ثم ما نقل أيضا عن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس يعني منطقيا، لو نفكر منطقيا في القضية، إذا كانت حجرات البيت من سعف النخيل من الجرائد، كيف تكون الباب من ساج؟ يعني الباب لكي تكون من ساج تحتاج إلى شيء يعني
قوي
حتى يمكن يشد به الباب. فإذا كانت الحجر من جريد من سعف، كيف يمكن أن تكون الباب من ساج؟
طبعا غير متصور،
غير متصور، غير منطقية القضية، غير منطقية، غير منطقية. ولو يعني سلمنا بأن هذا الذي نقل بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت السيدة عائشة كانت بابه من ساج، هذا لا يعني أن باب بيت السيدة فاطمة كان من ساج.
فضيلة الشيخ، يعني في عهد عبد الله بن الزبير حين تولى الإمارة عبد الله بن الزبير كان في حدود 70 هجرية، فكون عبد الله بن الزبير حينما يتولى الإمارة يحسن من بيت خالته
أمر طبيعي، والمنقول أنه حسن أنه
بيت خالته،
أنه بنى لبنا وبنى جدرانا وبنى يعني
وكان هناك أموال تدفقت على الأمة الإسلامية بعد الفتوحات وغيرها، وأصبح هناك عمل وأصبح هناك تجارة، فتحسنت أحوال الناس المادية، فكونه يغير من باب خالته أو من بيت خالته من الأمر الطبيعي جدا والمتصور جدا، ولا يستلزم ذلك أن يكون هذا الوضع هو نفس الوضع الذي كان
موجودا
في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم. ولو أرادوا أن يقولوا، يعني لو أراد أحدهم أن يعني يتفلسف فيقول نعمل بالاستصحاب، طبعا هذا الاستصحاب لابد أن يكون استصحاب يسمى بالاستصحاب القهقرائي، لأن الاستصحاب عادة يكون
من الأول إلى الآخر وليس من الآخر الأول،
للمستقبل وليس للماضي. ولكن لو قال قائل منهم أنه نعمل بالاستصحاب، يعني نتيقن أنه بعد 100 سنة كان الباب من ساج.
نعم.
فإن شككنا في كونه قبل 100 سنة من ساج،
نعم،
نستصحب.
نعم.
هم طبعا في أصول الفقه يقررون أن الاستصحاب ليس من الأمارات،
نعم،
وإنما هو يسمونه أصل عملي.
نعم.
والأصول العملية هم يقررون أيضا علماء أصول فقه الشيعة،
نعم،
يقولون الأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية،
نعم،
وإنما فقط تثبت الأثر الشرعي.
نعم.
طبعا هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت أن ضلع السيدة فاطمة قد كسر،
نعم،
بهذا الباب إلا بما يسمونهم الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة،
نعم،
لأنه سوف يكون إثبات لازم عقلي من خلال أصل عملي،
نعم،
والأصل العملي لا يثبت اللازم العقلي،
نعم. وفي أصول أهل السنة، ولا أعلم هل هذا موجود عند الشيعة أيضا أم لا، أن الاستصحاب لا يجري في الأخبار، وإنما يجري في الأوامر والنواهي،
نعم،
ويجري في الأعمال ولا يجري في الأخبار.
يعني هم لو أرادوا
الأخبار،
لو أرادوا أن يجعلوا له مثلا أثر معين، بعض الآثار الشرعية ما يسمونه بالآثار الشرعية، لكن هذه الآثار لا تترتب،
نعم،
إلا بعد أن يثبت الاستصحاب اللازم العقلي،
نعم،
والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية.
أحسن الله إليك فضلت الشيخ. فضلت الشيخ، إذن نعود إلى محمد باقر الصدر وكتاب محمد باقر الصدر رسالته عن الولاية، والذي بدأ فضيلتكم الرد على استدلاله على الولاية، على صحة كون النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا، وجعل محمد باقر الصدر هناك 3 خيارات مثلا، فلنسميها خيارات، زعم أن السبرة والتقسيم يؤدي إليها، فسبر هذه الحالات، وأنتم بدأتم الرد عليها، فلو يلخص فضيلتكم الحالات 3 ثم نبدأ من حيث انتهى فضيلتكم في المرة الماضية.
جزاكم الله خير شيخنا.
نعم.
طبعا نحن لا نزال نناقش ما ذكره حول الخيار الأول.
نعم.
الخيار الأول يعني أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
موقفا سلبيا. الموقف السلبي المقصود به يعني أن لا يتدخل في تعيين الزعامة القادمة،
وأن يترك، يرد هذا.
نعم، أن يترك أمر الزعامة القادمة إلى يعني الناس،
نعم،
لا يتدخل هو في تعيينها.
نعم.
والصدر كان يناقش هذا الخيار، ويذكر أنه لا يمكن أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا سلبيا من مستقبل الأمة ومن مستقبل الرسالة، وأن لا يتدخل.
نعم.
وذكر أن هناك محاذير تبعث على القلق،
نعم،
في نفس النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وتجعله يعني لابد أن يتدخل. طبعا ناقشنا هذه المحاذير.
نعم.
هنا الآن يأتي إلى إجراء مقارنة.
نعم.
يعني يقول إن أبا بكر رضي الله عنه قد تدخل في تحديد الزعامة التي تخلفه،
نعم،
وأن عمر رضي الله عنه
قد تدخل
أيضا،
نعم،
في تحديد
الشورى،
أهل الشورى،
نعم.
فكيف يعني شخص مثلا مثل أبي بكر ومثل عمر يقدر ضرورة التدخل ويدرك مخاطر الموقف السلبي، يعني مخاطر عدم التدخل،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم هو أجدر وأحرى بأن يدرك هذه المخاطر وأن يتدخل؟ ونحن في الحلقة السابقة بدأنا ببداية في مناقشة هذه القضية، وقلنا أن هذا القياس قياس مع الفارق،
نعم،
سواء فيما يتصل بقياس موقف أبي بكر على موقف النبي، أو قياس موقف عمر على موقف النبي،
نعم،
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص مؤيد بالوحي،
نعم، اللهم صل وسلم عليه،
تصرفاته سواء أحجم أو أقدم، تحرك تدخل بشكل إيجابي أو اختار الموقف السلبي، في كل الحالات لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن دائرة التسديد بالوحي الإلهي،
نعم، وما ينطق عن
الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسدد بالوحي، لا يتصرف إلا بما يمليه عليه التعليم الإلهي،
نعم،
الذي يأتيه. فإذا أحجم ولم يتدخل، معنى ذلك أنه كان مدعوما في هذا الموقف،
نعم،
كان مدعوما بالوحي. أن الله سبحانه وتعالى إما أنه أمره بعدم التدخل، أو أنه لم يأذن له، لم يفوض له موضوع التدخل في تعيين الزعامة القادمة. فحتى لو فرضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمل في نفسه بعض يعني الاحتمالات التي لو اعتملت في شخص عادي لأوجبت عليه أن يتخذ موقف التدخل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه تعليم إلهي بعدم التدخل، هل سيعير أهمية لما يعتمل في نفسه من احتمالات؟
لا.
لا. أما بالنسبة للشخص مثل أبي بكر رضي الله عنه،
فليس عنده
سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ليس مرتبطا بالوحي الإلهي، وبالتالي إذا تصرف فلا بد أن يتصرف بما يمليه عليه إدراكه للموقف، وبما يعتمل في نفسه من احتمالات. فإذا قياس تصرف أبي بكر أو تصرف عمر على تصرف النبي
قياس
على الفارق. هذه أولا. ثانيا، يجب أن ندرك التطورات التي حصلت في عهد أبي بكر والتي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذه التطورات أوجدت ظرفا
مختلفا.
صحيح. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في مثل هذا الظرف، لعله لو كان في هذا الظرف لتدخل. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه واجه حركة واسعة اللي هي حركة الردة، ثم أطلق جيوش الفتح الإسلامي من أجل حمل مشعل الرسالة إلى آفاق الأرض وإيصال الإسلام إلى الشعوب الأخرى، وأن ينطلق الإسلام كي لا يبقى الإسلام محجما في إطار جزيرة العرب، وإنما ينطلق إلى خارج الجزيرة ويفتح الآفاق لهذه، يعني توسعت جغرافية الرسالة. طيب،
يعني فقط فضلت الشيخ إذا أذنت لي، يعني بعض كثير من المشاهدين ربما لا يعرفون التاريخ، يعني حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان الظرف في الجزيرة العربية هكذا، الشام يوجد فيها جيوش وكانت حرب اليرموك على وشك أن تقوم، بل حينما وصلهم خبر حينما توفي أبو بكر كان اليوم الأول من اليرموك قد مضى، والعراق يوجد فيها أيضا جيوش إسلامية لفتح العراق، وقد حدثت عدة معارك مثل معركة الجسر ومعركة وغيرها من المعارك في حياة أبي بكر رضي الله عنه، فكانت هناك جيوش هنا وجيوش هنا.
ومعنى وجود الجيوش يعني أن الدولة، الكيان الإسلامي، الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كانت قد فتحت الصراع مع قوتين عظميين في آن واحد.
صحيح.
صراع مع الروم
وصراع
مع الفرس، وكلاهما قوتان عظميان في ذلك الوقت. وحينما نفتح صراع مع قوة عظمى، يعني الآن استعداء القوة العظمى معناه أن القوة العظمى هذه لن تبقى ساكتة، هاي ستتحرك، وتحركها لن يقتصر على التحرك العسكري، سيكون هناك تحرك استخباري، سيكون هناك تحرك سياسي، سيكون هناك محاولات للإخلال بالأمن، سيكون هناك محاولات لإيجاد الفوضى في مركز الدولة الإسلامية. كل هذه الاحتمالات واردة.
صحيح.
طيب، إذن أبو بكر رضي الله عنه كان يواجه موقف من هذا القبيل، صراع مفتوح مع قوتين عظميين، الأعداء لا يؤمن شرهم على كل الأصعدة، الوضع في الكيان الإسلامي في مركز المدينة لا يتحمل أدنى اختلاف بين الجيل الذي هو يحمل اليوم على أكتافه حمل مشعل الرسالة، لابد من سد كل منافذ احتمالات طروا فتنة داخلية. طيب، رجل أدرك هذه القضية فوجد أن الموقف يملي عليه أن يتحرك ويتدخل في موضوع الزعامة القادمة خشية من استغلال الأعداء للوضع أو حصول خلاف ربما يتسع هذا الخلاف. إذن هذا الظرف مختلف عن الظرف الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ذلك الظرف الذي توفي فيه أبو بكر لم يكن يحتمل أن يبقى المسلمون دون خليفة ثانية واحدة أو لحظة واحدة،
ولا يحتمل أدنى اختلاف، لأن ربما هذا الاختلاف إذا اتسع يتحول إلى نزاع ويتحول إلى مشاكل، وستؤثر هذه المشاكل في
على الجبهتين
على الجبهتين. فإذا الرجل تصرف من موقع شخص غير مرتبط بالوحي، لا علم له بغيبي في مآلات الأمور، فلا بد أن يقدر بسياسته الشرعية هذه المآلات ويتصرف. طيب، وكذلك بالنسبة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني بل الأمر أدعى وأشد.
صحيح.
يعني على الرغم من التركز السياسي والقوة التي والهيبة التي اكتسبتها الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه، إلا أننا يجب أن لا ننسى أن عمر نفسه وقع صريعا لمؤامرة.
مؤامرة استخباراتية.
طيب. اليوم عمر وهو يرى نفسه أنه الآن ضحية مؤامرة من شخص مجوسي، من شخص مجوسي موجود في داخل عاصمة الدولة الإسلامية، وأن هذه المؤامرة يمكن أن تكون لها أبعاد، ويمكن أن تكون هناك خلايا انطلق منها هذا الشخص المجوسي الذي قام بهذه الفعل النكراء،
بل ربما تكون مرتبطة بالهرمزان. طيب. الذي كان موجود في المدينة.
نعم. وهذه كانت يعني الآن في أي دولة لو حصل هذا الشيء كإجراء طبيعي يتم إعلان حالة الطوارئ.
صحيح.
فإذا الوضع مختلف، يعني الوضع عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والأمور الجزيرة العربية مستتبة له، وهو مصر كان على أن يخرج أسامة في بعثه، والأمور مستقرة. يعني لو كانت الأمور في المدينة غير مستقرة لا معنى لإرسال أسامة في بعث إلى الروم، معنى ذلك أن الأمور كانت مستتبة مستقرة، كل الصحابة موجودين، الحالة الطبيعية هي الحالة السائدة، لا توجد حالة طوارئ، إلى الآن لم يفتح صراع مع أي من القوى الكبرى،
كان النبي مطمئنا إلى صحابته ومن حوله.
نعم. وهذا ما ذكرناه طبعا، اطمئنان إلى صحابته ذكرناه. لكن أنا أتكلم عن الظرف، في تشخيص الظرف. الظرف في المدينة كان ظرف مستقر مستتب، المسلمون لم يدخلوا في صراع ومعركة مع أي من القوتين العظميين، الاحتمالات الإخلال الأمني كان مسيطر عليها، والدليل أن الواقع أثبت لم يحصل أي خلل أمني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الظرف الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف عن الظرف الذي عاشه أبو بكر والظرف الذي عاشه عمر. فإذا قياس هذا على ذاك أمر غير صحيح. أمر غير صحيح. ونضيف إلى ذلك أن كلاهما لم كان منقطعين عن الوحي، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان منقطعين عن الوحي.
ومما فضيلة الشيخ، يعني ولو تصحح لي جزاك الله خير، هذا ومما يصدق فراسة وحدس وقدرات أبي بكر وعمر السياسية في كونهما عينا الخليفة الذي جاء بعد أبي بكر والستة الذين كانوا موضع الاختيار، مما يصدقه أن المؤامرة تمت في عهد عثمان. يعني نعم أن هناك فعلا كان خطر.
أنا لي تفسير للتاريخ، وهذا ربما يستغرب منه الكثيرون. أنا يعني أجزم بأنه حركة الردة لم تكن حالة يعني انطلقت تلقائيا، وإنما الردة كانت عبارة عن مؤامرة اشترك فيها يعني أكثر من جهة، اشتركت فيها أكثر من جهة كانت وراءها، وكانت تحرك هذه القضية وتعمل على يعني فتح جبهة مع الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فشلت حركة الردة انتقل الأعداء ثلاثي اليهود والروم والمجوس، انتقلوا إلى خطوة، إلى مؤامرة من نوع مختلف، وهي اغتيال شخص الخليفة. فتم الاغتيال، اغتالوا سيدنا عمر، لكن الإجراء الذي اتخذه سيدنا عمر رضي الله عنه فوت عليهم الفرصة. هم كانوا يتصورون أن هذا الاغتيال سيحدث ارتباك في عاصمة الدولة الإسلامية، وسيثير خلافات حول من يخلف سيدنا عمر رضي الله عنه، وبالتالي يستغلون هذه الاختلافات لهذه المؤامرة. فلما أفشلها سيدنا عمر وفشلوا في ذلك، انتقلوا إلى المؤامرة من نوع ثالث، وهي أن يكون هذه المرة اغتيال الخليفة ليس عملية لوحدها، وإنما أن يأتي اغتيال الخليفة في إطار صناعة حدث سياسي بحيث يؤدي هذا الحدث إلى تداعيات. وخططوا سنين، يعني 6 سنوات وهم يخططون لصناعة هذا الحدث، لإيجاد هذا الحدث، كي يكون اغتيال الخليفة في إطار هذا الحدث.
6 سنوات الشيخ هم يخططون وهم يعملون، لأن عبد الله بن سبأ والذي كان يسمى ابن السوداء كان يعمل من قبل وفاة عمر بن الخطاب، وهو بدأ يشتغل، لكن لم تنكشف مؤامرته إلا بعد وفاة عمر في عهد عثمان انكشفت مؤامرته.
لا يوجد بحسب ما يحضرني الآن، لا يوجد دليل تاريخي على أن عمل عبد الله بن سبأ بدأ في أيام سيدنا عمر، وإنما الدليل التاريخي موجود على أن عمل المجوس عموما كان في ذلك الوقت، وكان عملهم منصبا على اغتيال الخليفة.
هو قدم من اليمن فضيلة الشيخ في عهد عمر بن الخطاب وتوجه إلى الشام مباشرة، فكأنه محرك لهذه المهمة.
لكن لم يبدأ شيء في ذلك الوقت،
لم يعلن شيء، لم يظهر شيء،
يعني حتى كنشاط لم تكن هناك معالم واضحة لهذا النشاط. لكن في أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه بدأ هذا النشاط يتبلور على شكل حركة على الأرض، يعني بدأت مجاميع تتحرك، وبدأ هناك نشاط يتخذ صفة إعلامية، بتعبير اليوم باصطلاح اليوم صفة إعلامية وصفة تحريضية وصفة إيجاد نقمة في المجتمعات التي دخلت إلى الإسلام. فبدأ يتبلور هذا النشاط، وكان الهدف منه هو أن يحصل شيء أشبه بالثورة، يعني أن تتحرك مجاميع، أن لا يقتصر على نشاط خلايا فاعلة في السر، وإنما أن يتحول إلى مظهر اجتماعي عام يتبلور، إما على شكل بتعبيرنا اليوم شكل مظاهرات، شكل اعتصامات، شكل احتجاجات شعبية، أن يتبلور بهذا الشكل. هنا طبعا تحرك ليس فقط ابن سبأ، وإنما تحركت يعني مجاميع في هذا الإطار، مجاميع تحركت،
هذه المجاميع بعضها مر على عمر بن الخطاب، بعضها مر على عمر في الحج في ذهابهم إلى الشام، ومنهم سودان بن حمران الذي كان أحد قادة القوة التي حاصرت عثمان بن عفان رضي الله عنه، مر في ذلك الوقت ورآه عمر بن الخطاب ولم يتوسم فيه خيرا.
يعني كانت في أيام سيدنا عمر كانت خلايا نائمة، يعني هذه كانت خلايا نائمة، والخلايا النائمة يعني خلايا غير نشطة. أما في أيام سيدنا عثمان
بدأت تنشط،
تحولت هذه القضية إلى خلايا فاعلة، خلايا تعمل وتنشط وتحرض وترجف وتعمل على الإثارة، وتعمل على جمع الناس وتحريضهم وتسويق مؤامرة على الأرض.
إذن الشيخ انتهينا من الاحتمال الأول الذي وضعه محمد باقر الصدر،
لا الخيار والبعض الخيار، لأن هو الآن لم يعني يتوقف عند هذا الحد، يعني في البداية أثار نقاط قلق اتضح أنها ليست
نقاط صحيحة،
ثم أتى إلى مقايسة ومقارنة
ولم يتضح أن مقايسته صحيحة،
واتضح أن المقارنة ليست صحيحة. هنا يأتي إلى نقطة ثالثة الآن، بعد هذه المقارنة يأتي إلى نقطة ثالثة، يقول: وإذا كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرعه في قبول الحكم. طبعا هذه العبارة لاحظوا أنه يعني ينسب إلى سيدنا أبي بكر الاعتذار عن التسرع في قبول، وهذا الأمر طبعا هذا كذب، يعني هذا أمر غير موجود، لا أبو بكر تسرع ولا اعتذر عن التسرع، وهو ينقل رواية يعني غير صحيحة، ولا تعطي أيضا هذه الدلالة، الرواية التي ينقلها رواية غير صحيحة من حيث السند، يعني يقول أنه قد عوتب على السلطة، أنه عوتب وهو لم يعاتب، يقول إن فيجيب بعد أن عوتب، يجيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والناس حديثوا عهد بالجاهلية، فخشيت أن يفتتنوا وإن أصحابي حملونيها. طبعا هذا ينقله عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
نعم.
وهذه العبارة مروية بسند غير صحيح.
نعم.
أما الشيء طبعا هذا الشاهد الذي أتى به يعني لم يرد إلا في روايتين ضعيفتين. أما الرواية ذات السند الصحيح يرويها الإمام أحمد في مسنده عن رافع الطائي رفيق أبي بكر.
نعم.
في غزوة ذات السلاسل.
نعم.
وهنا رافع لا يعاتب. نعم. ليست المسألة مسألة عتاب، وإنما يقول وسألته عما قيل من بيعتهم.
نعم.
سؤال يسأل.
ايه؟
من أبي بكر
ما في عتاب؟
الذي جرى. ما
نعم.
في عتاب.
نعم.
عن الذي جرى، فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار. يعني لاحظوا لو ندقق في النصين، النص
نعم.
الذي ينقله الصدر والنص الذي
أصحيح. رواه الإمام أحمد.
النص نعم. الذي ينقله يقول أنه خشي من فتنة عامة.
نعم.
أن الناس حديثوا عهد بالجاهلية فخشيت أن يفتتنوا.
نعم.
أما هنا قال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار.
نعم.
وما كلمهم به.
نعم.
وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار.
نعم.
وما ذكرهم به من إمامته إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.
نعم.
فقال فبايعوني لذلك، يعني يذكر مبررات موضوعية.
نعم.
للبيعة.
نعم.
لاحظوا هذا النص.
نعم.
فيه ذكر
مبررات يعني
موضوعية للبيعة. نعم. فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة.
نعم.
هذه العبارة لا يقصد بها المقصود بالنقل الأول.
نعم.
الذي ورد بسند ضعيف.
نعم.
هذه المقصود فيها يحدثه عما جرى في السقيفة.
نعم.
أن هذا الاختلاف لو ترك، لو لم يحسم أمره.
نعم.
كانت هناك خشية.
نعم. أن يكون فتنة.
وهذا متى ذكره؟ ذكره بعد أن ذكر المبررات الموضوعية.
نعم صدق.
يعني ذكر المبرر الموضوعي.
نعم.
أن القضية عبارة عن حوار، جرى حوار.
نعم.
في السقيفة، ذكر ما تكلم به الأنصار، ما كلم هو به الأنصار، ما كلم به عمر الأنصار، وما ذكرهم به.
نعم.
من إمامته في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال فبايعوني لذلك.
نعم.
يعني بايعوه نتيجة لهذه الأمور الموضوعية، يعني حصل تفاهم.
نعم.
وهو خشية إن رفض.
نعم.
بعد أن بويع لمبررات موضوعية.
نعم.
خشية إن رفض أن تكون هناك فتنة.
نعم.
لاحظوا الفرق بين هذا النص في معطاه ومحتواه
وبين النص الذي أورده الصدر. هنا سؤال فضيلة الشيخ، الصدر حينما يروي أو ينقل عن ابن أبي الحديد أن أبا بكر اعتذر عن قبوله الخلافة.
نعم. أنه عوتب
فاعتذر. نعم. لو سلمنا جدلا صحة هذا الخبر الذي يرويه الصدر، ألا يعكر هذا الخبر على قول الشيعة إن أبا بكر احتجن الخلافة عمدا وأنه استأثر بها عمدا وأنه أزاح عنها علي بن أبي طالب كي يستأثر بها لنفسه وغير ذلك من الأقاويل؟
طبعا طبعا هو يعني في النتيجة حتى على هذا أن أيضا الخشية التي كانت في نفس أبي بكر.
نعم.
رضي الله عنه خشية أن يفتتن الناس، يعني.
نعم.
أن الناس حديثوا عهد بالجاهلية.
نعم.
قال فخشيت أن يفتتنوا. أيضا هذه تعطي أن الدافع في نفس أبي بكر.
نعم.
كان دافع نزيه وليس دافع حب السلطة وحب المنصب.
نعم.
يعني أن الدافع أيضا نزيه.
نعم.
ولكن الصورة التي يحاول أن يعطيها الصدر في هذا المقطع.
نعم.
تختلف عن الصورة الحقيقية الواردة.
نعم.
بسند صحيح.
نعم.
هو يحاول أن. نعم. يعطي صورة يقول أن أبا بكر اعتذر بعد أن عوتب اعتذر.
نعم.
وكان عذره. نعم. أنه خشي الفتنة.
يعني سبحان الله، سبحان الشيخ، صاحب الباطل دائما يقع في مطبات كبيرة جدا لأنه.
نعم.
لا يكون متسقا.
نعم.
فهو حتى هذه الرواية التي استدل بها على فرض صحتها ولو سلمنا
بصحتها يعني سيف ذو حدين
تؤثر عليه وتفسد عليه عقيدته.
نعم من ناحية أخرى.
نعم من ناحية أخرى. نعم.
فهو كان يعني هو يريد أن يقول إن الذي دعا أبا بكر رضي الله عنه إلى القبول بالخلافة هو خشيته للفتنة.
نعم.
فيقول إذن هذا لماذا لا يكون هذا الداعي موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هل أن أبا بكر أحرص من النبي يخشى أن تقع فتنة في المجتمع والنبي إذا ترك تعيين خليفة ما يخشى من وقوع الفتنة؟ طبعا يعني الكلام القضية هذه الفتنة اللي يرويها في النص الأول تختلف عن
الفتنة
التي المذكورة في النص الصحيح.
نعم.
في النص الصحيح إذا أخذنا هذا النص بكامل سياقه.
نعم.
يفهم منه أنه خشي من وقوع الفتنة نتيجة الجدل.
نعم. حول من يتولى
يتحول الجدل.
نعم.
إلى خلاف ويتحول الخلاف إلى شقاق وقتي.
نعم.
ليست الفتنة بالنسبة إلى تقديره للوضع العام.
نعم.
وإنما إلى ما حصل في في السقيفة، فالأمر مختلف تماما.
صدقت. نعم.
طبعا هنا بعد أن يذكر هذه الأمور يخلص إلى نتيجة.
نعم.
إذن من البديهي، يقول من البديهي أن رائد الدعوة،
هذا كلام محمد باقر الصدر،
يقول من البديهي أن رائد الدعوة الإسلامية، رائد هذه الرسالة، أن لا يقف موقفا سلبيا وأن يتدخل.
نعم.
لابد له أن يتدخل.
نعم.
إذن الآن من بعد هذه المناقشات التي ذكرناها.
نعم.
هل هذا الكلام صحيح؟ من الطبيعي أن يتدخل
لا.
النبي؟
لا أبدا.
لا ليس من الطبيعي.
نعم.
لأنه لا يوجد شيء يلزم النبي صلى الله عليه وسلم
بالتدخل.
فنقول أراد النبي الحكمة، لأنه قد نسأل ما هي الحكمة إذن في عدم تدخل النبي؟
نعم.
بتقديري أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ثقته بالجيل الطليعي الذي تربى على يده ولشدة اطمئنانه إلى وعي هذا الجيل أراد لهم أن يخوضوا هذه التجربة بأنفسهم، لأنهم تعلموا ما دام النبي موجودا كانوا يعني يركنونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاولون دائما أن يتكلوا في المواقف على الموقف الذي يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي مسدد بالوحي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الكبرى أن يخرجهم من حالة الاتكالية وأن يحملهم مسؤولية اتخاذ القرار، ويؤكد لهم أيضا ما هو موجود في الإسلام من أن الأمة
هي
ولية أمرها.
نعم.
الأمة هي ولية أمر، أن الولاية في الولاية السياسية إنما هي للأمة، والأمة هي التي لا بد أن تفرز قيادتها عبر الشورى، وبرضا منها أن تكون هذه القيادة مرضية من قبل الأمة. فأراد لهم أن يخوضوا هذه التجربة بأنفسهم لتكون هذه التجربة نموذج يحتذى به، نموذج إسلامي يحتذى به. هذا هو الهدف من عدم تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن عرف أن كل الأمور مستكملة.
نعم.
يعني الرسالة قد بلغت، الكيان الإسلامي قائم وموجود.
نعم.
الرسالة اليوم تستند إلى وجود كيان يحميها. نعم. ويدعمها، أن هذا الجيل جيل زكاه القرآن وزكى وعيه وإخلاصه وإيمانه ورشده.
نعم.
فإذن هو جيل راشد، هو جيل راشد.
نعم.
ثم أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لن يحصل هناك انتكاس.
نعم.
أن الإسلام يعني سيفتح الآفاق وأن الأمور.
نعم.
الأمور على أحسن وجه.
نعم. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية
وذكرناه. نعم. وذكرناه في الحلقات السابقة.
نعم.
فإذا بعد استكمال كل هذه العناصر أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الطليعي أن يمارس هذه التجربة بنفسه.
نعم. إذا ما رامه محمد باقر الصدر من كل هذه الاحتجاجات.
نعم.
التي ثبت بطلانها عبر حديث فضيلة الشيخ وتقريراته العلمية والعقلية، أراد محمد باقر الصدر أن يصل إلى نتيجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين علي بن أبي طالب ليكون خليفة بعده،
ولكن لا نصل إلى هذه النتيجة.
لم يصل
لا نحن نقول لا يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة. لا يستطيع
أن يصل
أن يصل إلى هذه.
هو أراد ذلك.
يعني أراد ذلك.
كل هذا.
أراد ذلك. نعم. عبر الآن ناقش الطريق الأول.
نعم.
اتضح أن المناقشة هذه للطريق الأول ليست صحيحة.
نعم.
وإنما الطريق الأول قائم. نعم. بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل.
لم يتدخل.
ولم يعين.
نعم.
على مستوى التعيين
ما أراد نفيه. ما أراد نفيه
اتضح هو أنه هو الثابت.
هو الثابت. نعم. نعم.
ثم هو حاول أن يذكر قضية من الواقع.
نعم. يقول الشيخ قبل قضية يعني تأذنوا لنا بعد 5 دقائق أن ندخل الاتصالات
إن شاء الله.
نعم
شاء الله.
تفضل شيخ. نعم.
وأنتم يعني صاحب الإذن
أنت شيخ أحسن الله. وتظهر التليفونات. ننبه أحبائنا المشاهدين أن التليفونات سوف تظهر على الشاشة بعد قد دقائق إن شاء الله، وسوف نبدأ في إدخالها بعد 7 أو 5 دقائق.
يقول.
نعم.
الآن يقول أن الدليل العملي.
نعم.
على أن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
كان يشعر بالمخاطر ويريد أن يتدخل.
نعم.
هو أنه وهو على فراش الموت طلب أن يؤتى له بكتف ودوات.
نعم.
ليكتب كتابا.
نعم.
طيب هذا هو طبعا يتخذ من هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر.
نعم.
في 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 مستقبل.
نعم.
الأمة والرسالة.
نعم.
طبعا أنا قضية ما يسمى برزية الخميس لي مناقشات ذكرتها.
نعم.
في كتابي إتحاث السائل.
نعم.
ولكن أنا هنا أريد أن أجيب على هذه القضية.
نعم.
أنا أقول يعني لنعرض هذه القضية على المنطق.
نعم.
الآن يوم كل مشاهد مدعو. نعم. إلى أن يعرض هذه القضية على المنطق.
نعم.
هل يقبل المنطق العقلي هذا الكلام؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صوره الصدر أنه يشعر بكل هذه
المشاكل والمخاطر
وكل هذه المخاطر.
نعم.
يؤجل هذه القضية إلى الساعات الأخيرة من حياته دون أن يتخذ إجراءات مسبقة.
نعم.
كفيلة بحفظ مستقبل الرسالة. هل هذا هو المنطقي؟ هل هذا هو المنطقي في تعامل الناس والبشر؟ يعني أي قائد. نعم. حينما يشعر بمخاطر من هذا القبيل، لو صحت كل هذه المخاطر التي قالها، طيب يتأخر في اتخاذ الإجراء المناسب.
نعم.
الذي يكون على مستوى شعوره بهذه المخاطر.
نعم.
يتأخر إلى هذه اللحظة.
لا ليس منطقيا.
ليس منطقيا.
ثانيا في أمة يا فضيلة الشيخ إن أذنت لي، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم سماها وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الكلمة هي المقدمة عندهم والشهادات هي المقدمة عندهم. يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو يقصره على
في هذه القضية؟ إذا تسمحون لشيخنا في.
نعم.
هذه القضية لا أنا لي مناقشة. صحيح هي لا الأمة لا تقرأ ولا تكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في القضايا اللي هي أقل أهمية.
نعم.
من موضوع الحكم وموضوع الخلافة في قضايا أقل أهمية كان يعتمد على الكتابة.
نعم.
فكانت وثائق النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي كتبت عد كتاب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر عنه أكثر من 300 كتاب ومرسوم وخطاب مكتوب مختوم بخاتمه في قضايا مختلفة. حينما نأتي إلى هاي القضايا التي صدرت فيها من النبي صلى الله عليه وسلم مراسيم مكتوبة مختومة بختمه، سنجد أنها قضايا أقل أهمية جدا 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 أقل أهمية من موضوع الخلافة.
فلو كان
النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهذه المخاطر ويريد أن يحسم الجدل نهائيا ويضمن مستقبل الرسالة، خاصة مع ما يدعيه الشيعة من أن النبي كان يعلم أن أصحابه مزاجهم العام مزاج التمرد على النصوص إذا. نعم. خالفت مصالحهم
حسب طبعا
ما يدعونه
ما يدعونهم. نعم.
طيب في مثل هذه الحالة ما الذي يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكتب مرسوم.
نعم.
مختوم بخاتمه ولا يكتبه في حال المرض، وإنما يكتبه قبل أن يقع به المرض في.
نعم.
حال الصحة والسلامة يكتب هذا المرسوم. ولو كان النبي الآن نحن نسأل كل عاقل.
نعم.
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك.
نعم.
يعني لو أن النبي قبل أن يمرض في حال الصحة والسلامة.
نعم.
كتب مرسوما واضحا فيه تعيين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة وزعيما بعده.
نعم.
ومختوم هذا المرسوم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد على هذا المرسوم في المسجد النبوي.
نعم.
هل كان حصل يعني ما حصل بعد كان عقدت سقيفة او
لا
كان
خلاص
كان انتهى الموضوع.
نعم.
كان انتهى الموضوع.
نعم.
وما كان حصل كل هذا هذا النقاش.
بل حتى لو أعلن الشيخ إعلان شفهي، لو أعلن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أنا الآن أخاطب العقل الشيعي. نعم. الذي يقول نعم. إن الصحابة نعم. يتمردون على أوامر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يتمرد على أوامر النبي حينما يواجه بخطاب مكتوب
نعم. لا يستطيع أن يتمرد،
لا يستطيع، لأن القضية نعم. الخطاب واضح نعم. جلي نعم. مكتوب فيه مرسوم تنصيب نعم. مرسوم تنصيب في مرسوم التنصيب لا يمكن لأحد حينئذ أن يعتذر بعذر
نعم.
يعني الآن مثلا لو قال الشيعة أن هؤلاء تمردوا بحجة أن النص لم يكن وافيا، أنهم لم يفهموا من النص التنصيب والتعيين
نعم.
أو وهذا ما يقوله أيضا أهل السنة
نعم.
يقولون أن هذه الخطابات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منها تنصيب علي نعم. بن أبي طالب خليفة وزعيما
نعم.
طيب، لكن لو كتب مرسوما خطيا
نعم.
مختوما بخاتمه
نعم.
في حياته وفي حال صحته.
فضلت الشيخ معنا صلاح من العراق، تفضل أخ صلاح من العراق، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباح الشريف من العراق البصرة.
أهلا وسهلا أستاذ صباح.
شكرا للشيخ.
تفضل أخي الكريم.
العفو، مداخلتي تنحصر بالنقطة التالية.
نعم.
بالنسبة للشيخ المؤيد يسلط الضوء
نعم.
تحليلات منطقية بكتابة التاريخ للسيد محمد باقر الصدر
نعم.
وذكر بالأول بالآخر شيء أنه لم يؤجل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤجل ذلك إلى الساعات الأخيرة
نعم.
الحقيقة هو كان النبي عليه الصلاة والسلام في تكرار لعدة مرات
نعم.
بالدرس للإمام علي
نعم.
لكن مع ذلك هو هذا موضوع تاريخي قديم و دي بحوث كثيرة
نعم.
بس احنا ما يتعلق بالسيد محمد باقر الصدر
نعم.
يعني مناقشته من قبل الشيخ المؤيد وهو اعرف بقيمة الفلسفية للسيد محمد باقر الصدر
نعم.
كثر ما يؤكد بانه فشل في استدلاله المنطقي
نعم.
حقيقة ارجو ان تكون الدكتور السعيدي ان منصفا تكون
نعم.
بانه مطلع على اراتك مثقفا وسامع حديثك بالمستقبل
نعم.
أن تكون منصفا، من ينتج كتاب الأسس المنطقية للاستقراء
نعم.
أعتقد صعوبة مثل الشيخ المؤيد مع وافر احترامنا له والرجل
نعم.
إلى وزن العلمي واللغوي وناس كثيرين يعرفوه، بس مع ذلك أرجو أن يناقش السيد الصدر من نواحي أخرى، أما أنه فشل في الاستدلال المنطقي والفلسفي أرى هذا الشيء يعني قد يعني يكون فاشل بالنقاش.
طيب أستاذ أستاذ
يعني
طيب أستاذ صباح سؤال نعم. سؤال إذا أمكن، يعني أنت لديك بارك الله فيك، هل أنت يا أخي الكريم تخط الشيخ حسين المؤيد في نقطة جزئية من جزئيات رده، أم أنك فقط تعتب على الشيخ حسين المؤيد في كونه استخدم عبارة فشل؟
يعني أرى أن المناقشة باتجاه بالتركيز على الاستدلالات المنطقية للسيد محمد باقر الصدر
نعم.
أنا مناقشة بهذه الطريقة أرى يعني أن الشيخ المؤيد أبي أتصور غير قادر على مناقشة السيد محمد باقر الصدر
بس
الاتجاه.
طيب بس مجرد أنك تتصور أنه غير قادر، لكن ليس عندك ملاحظة على مناقشته. أنا أريد أن تقول لي
يعني
أستاذ صباح أنت رجل أنت رجل لك
يعني
رجل لك مؤلفات
يمكن يناقش بجوانب أخرى
أستاذ صباح
من الجانب هذا أنا أرى أنه
حقيقة أنا أجاوبك.
طيب أستاذ صباح أنت رجل لك مؤلفات وباحث، فسؤالي لك هو أين النقطة التي ترى أن الشيخ حسين أخطأ فيها في مناقشته لمحمد باقر الصدر؟ نحن نقول كل يرد ويرد عليه، سواء محمد باقر الصدر أو غير محمد باقر الصدر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل محمد باقر الصدر معصوم من الخطأ لدرجة أن الشيخ حسين المؤيد لا يستطيع الرد عليه، أم أن عندك أنت نقطة معينة تقول أن الشيخ حسين المؤيد أخطأ في هذه الجزئية؟
إلى أن هناك أخطاء السيد محمد باقر الصدر في أطروحاته، أرى أن الشيخ المؤيد غير قادر على بيانها
فقط، لأن ذلك هو محمد باقر الصدر وهذا هو حسين المؤيد فقط، يعني هذه المفارقة، يعني هو غير قادر على بيانها لأن محمد باقر الصدر لا يستطيع أحد أن يرد عليه. هل هذا عندك؟ هل هذا
يعني يستطيع أن يرد عليه بنقاش تاريخي معين، بإطروحات عقائدية معينة؟
نعم.
أما بالاستدلالات المنطقية، يعني أنا مطلع على بعض كتب السيد الصدر.
طيب أنا مطلع، أنا سأقول لك أستاذي، أستاذي الكريم،
يعني أرى هذا الطريق.
أنا مطلع،
أنا
شكر الله لك، أنا مطلع أيضا على جميع كتب محمد باقر الصدر، وأزعم أنني قرأت ثلاثة منها، قرأت كتابه البنك اللاربوي في الإسلام، وقرأت كتابه فلسفتنا، وقرأت كتابه اقتصادنا، وقرأت كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، يعني أربع كتب من كتب محمد باقر الصدر، وأنا أقل كثيرا من الشيخ حسين المؤيد، وعندي ملاحظات على الشيخ محمد باقر الصدر في القضايا المنطقية. فليس محمد باقر الصدر رجل معصوم يمكن أن ننزهه عن الرد. شاكرين لك مداخلتك أستاذ صباح، وكما نشكر لك حسن أدبك أيضا وحسن طريقتك في المداخلة. معنا أبو أحمد أيضا من العراق،
لو أجيب
ترد عليه بس عشان أبو أحمد.
السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
تحية لك وتحية لجناب الشيخ.
أهلا وسهلا.
بالنسبة إلى الهجوم على بيت الزهراء، إذا كان لم يتم كما تقولون وكما استدل الشيخ المؤيد، فهل التهديد من الخليفة عمر كان تاما أم لم يكن؟ يعني أقصد هل هدد عمر الزهراء، وهل لهذا التهديد من تداعيات؟ يعني ما هي الآثار المترتبة إذا كان قد هدد بالفعل، وإذا كانوا الرواة والموثوقين والكتب المعتبرة ذكرت أن عمر قد هدد الزهراء بإحراق البيت؟ مجرد التهديد، هل له تداعيات وهل له أثر في هذه الأمة؟ وأشكر لك.
شكرا لك أبو أحمد. الآن أبو دعاء من العراق، الآن هذا عنده سؤال، والأخ الذي قبله الأستاذ صباح. معنا أبو دعاء من العراق أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طاب وقتكم، وأرجو أن يكون حديثي وحديثكم في ميزان أعمالنا
إن شاء الله.
وأحيي الشيخ الكريم على طرحه العلمي الممنهج الذي يسند إلى أدلة، وإن كانت هناك لبعض الملاحظات لا تخرج عن البحث العلمي إن شاء الله.
نعم.
أما فيما يتعلق من الرد ومن ما كان يحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليكم وأنتم من رجال العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غيبياته وحديثه الغيبية كان يحذر المسلمين من المصائب ومن المشاكل ومن الفتن النائلة، وهنا نراها من سالف الزمن. أما ما يتعلق في الردة، فأنا أصلا أرفض مسألة الردة، وقول أن الردة بنيت على القتال لأجل الزكاة، وهي حسنة كما تذكر كتبكم، وهي حسنة وليست مطلوبة كما يذكر في كتاب منال الصلاة في شهر طوال الغراء أيضا. وأيضا أقول له، ما موقف الشيخ الكريم؟ سأرد في ثلاثة نقاط والشيخ يرد، أنا لا أريد أن أجعل البرنامج هرج ومرج. ايضا هنالك الالتباسات والمشاكل التي حصلت في الرده من قيام خالد بالقتل وسفك الدماء وقتل مالك بن نويره واختلاف عمر بن الخطاب وابو بكر حول مصير مالك بن نويره، وايضا هذه الاحداث الداميه. ولكن نرى ابو بكر ياسعى قاده الرده، قد راهم في الفتح وقد راهم في المدينه وقد راهم في البصره ولم يحاكموا، فكيف لا يحاكمهم وحاسب مالك بن نويره التي وصلت الى حد التواتر انها مسلمه؟ أما ما يتعلق برجية يوم الخميس، ويقول الشيخ رجية يوم الخميس لا يقبلها العقل السليم، لا بل يقبلها العقل السليم. ألم يكن عمر بن الخطاب في عند وفاته قام بجمع الصحابة ووضع هذه الطريقة في انتخاب الخليفة؟ ألم يكتب أبو بكر وعثمان في آخر نهاية لحظات حياته الوصية لماذا تقبلونها لأبو بكر وتقبلونها لعمر ولا تقبلونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
شكرا لك أبو دعاء،
فهي واضحة لمن له قلب سليم، وشكرا لكم.
شكرا لك أبو دعاء. أبو دعاء الآن فضلة الشيخ أجل الأخ عبد العزيز قليلا، يعني اعتذروا منه قليلا، يعني يتأخر شوي الشيخ سيجيب عن هذه الأسئلة الثلاث الأولى. كلام الأستاذ صباح.
نشكر احنا المتداخلين.
نعم.
على أدبهم،
على حسن الأدب. نعم.
وعلى هذه المداخلات. وأتمنى أيضا.
نعم.
بنفس هذا النفس، يعني بنفس هالأخلاق، أن يتقبلوا الأجوبة.
نعم.
الأجوبة والنقد، يعني
نعم.
نحن نتكلم أيضا بكلام علمي.
نعم.
طيب، أما بالنسبة للأخ صباح.
نعم.
لا يوجد. هذه المشكلة اللي الموجودة عند يعني فئة من الجيل الشيعي المثقف ثقافة إسلامية. عادة هذا الجيل طبعا مدين في ثقافته الإسلامية للكتب التي ألفها السيد محمد باقر الصدر، ولهذا يشعرون بنوع من يعني بهالة كبيرة للرجل، بحيث يتصورون أنه إلى الآن لم يبرز شخص يستطيع أن يناقش يعني هذه القمة العلمية. عندهم طبعا هي أعلى قمة علمية شيعية، لا شك في ذلك، أنه هو أعلى مرجعية وأعلى قمة علمية في العصر الحديث. لكن تصور أن هذه القمة العلمية لا يستطيع أحد أن يناقشها، هذا تصور خاطئ ومرفوض بحسب المعايير المنهجية والأكاديمية العلمية المتعارفة. الآن في الجامعات يعني هؤلاء الشباب إن كانوا جامعيين وتربوا في جامعات، فمن المؤكد أن المنهج الذي تعلموه في الجامعات أن أساتذة الجامعات يناقشون الأفكار، الغرض ليس هو الأشخاص وإنما الأفكار. ولا يوجد في الجامعة لا يوجد شخص مهما بلغ من العقلية، لا يوجد شخص في الجامعة يقال أنه هذا الرجل لا يستطيع أحد أن يقترب من فكره، لا يوجد، وإنما أساتذة الجامعات يردون على نظريات تنسب إلى يعني شخصيات في حقولها العلمية، شخصيات تعتبر قامات علمية كبيرة، ويرد على هذه الشخصيات. والتعبير يعني التعبير مثلا حينما نقول أن صاحب النظرية مثلا أخفق في إثبات نظريته، يعني هذا التعبير ليس فيه حزازة، لا أرى أن هذا التعبير لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأدبية. يعني إن قلنا أن شخص عالم له نظرية حاول أن يستدل على هذه النظرية، في نظرنا أن استدلالات هذا الشخص لم تنتج، غير منتجة. فإذا قلنا أن هذا الشخص أخفق في إثبات نظريته، يعني هذا التعبير لا أرى أنه علميا ولا أدبيا، لا أرى أن فيه مشكلة. يعني هذه طبيعية، تعبير طبيعي كتقييم كتقييم لفكرة، كتقييم لنظرية. طيب هو يقول لنناقشه من الناحية التاريخية، لكن لا يقول أنه منطقيا.
لا تناقش
ما هي النقاش التاريخي، احنا نحن نناقش. هو الصدر يطرح استدلال ذو طابع عقلي، يعني صح هو مادة الاستدلال
هو التاريخ،
مادة فيها تاريخ وفيها وفيها غير التاريخ، ولكن هذه المواد صيغت في إطار استدلال ذو طابع عقلي. طيب إذا أي شخص إذا أراد أن يناقش هذا الاستدلال لابد أن يناقش الطابع العقلي لهذا الاستدلال، يعني هو لن يناقش فقط المادة التاريخية، وإنما يناقش طبيعة الاستدلال بالمادة التاريخية. وهذا الذي جرى، نحن ناقشنا نمط هذا الاستدلال. طيب في هذه المناقشة لنمط الاستدلال، ليت هذا الأخ لو قال مثلا أنتم أخطأتم في هذه المناقشة، يعني أنكم قلتم أن هذا مثلا هذه النقطة التي يقول عنها أنها من المخاطر وقلتم أنها ليست من المخاطر، فتأتي وتقول لا هي من المخاطر وتأتي بدليل، أو أنه تقول حينما قلنا أن قياسه لأبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، طيب لابد أن تأتي وتقول أنتم أخطأتم حينما قلتم قياس مع الفارق. أما أنه إذا أنت كنت يعني تسلم بأن هذا القياس هو مع الفارق، فأنت أيضا ستصل إلى نتيجة. إذن النمط الاستدلالي الذي ساقه للوصول إلى ما يريد لم يكن منتجا.
طيب فضلت الشيخ، ننتقل إلى أبو أحمد من العراق. أبو أحمد من العراق أيضا تكلم عن قضية بما أنكم يقول تنكرون.
نعم هو يقول يعني هم، وهذا قاله حتى يعني بعض الذين نفوا قضية كسر الضلع أو شككوا فيها.
نعم.
مثل فضل الله
قالوا إنه هدد.
قال الذي ثبت الثابت فقط هو التهديد.
نعم.
الثابت فقط هو التهديد.
نعم.
وأن التهديد لم ينفذ.
نعم.
هكذا قالوا. نعم. ولكن هؤلاء الذين يثبتون التهديد لا أدري هل يتعمدون أو يجهلون.
نعم.
ما قاله نفس سيدنا عمر رضي الله عنه, يعني نفس الرواية التي تنقل التهديد, هو لم يهدد طبعا, لم يهدد بشكل مباشر, وإنما على النقل الموجود أنه أطلق تهديدا.
نعم.
الرواية تقول أن مجموعة من الصحابة اعترضوا.
نعم.
وعاتبوا سيدنا عمر على هذا التهديد.
نعم. روايتهم هم.
نعم. ما نعم. الذي ما الذي أجاب؟ الرواية نعم. الموجودة تاريخيا يعني.
نعم.
ما الذي أجاب نعم. به؟ قال يعني أو كنتم تعتقدون ما معناه أني جاد في هذا التهديد؟ قال أنا ما كنت جاد في هذا التهديد, هو مجرد كلام الهدف منه الردع فقط, ولم أكن جادا في تنفيذ هذا التهديد.
نعم.
هو أوضح, هو نفسه أوضح. أولا هذا يدل أيضا, هذا شاهد من شواهد نفي ما يدعيه الشيعة من موضوع الهجوم على دار الزهراء.
نعم.
لأن هذه القضية
نعم.
تثبت أن مجموعة من الصحابة
نعم.
اعترضوا على تهديد.
يعني إن أثبتنا
فالذي يعترض على التهديد
نعم.
الذي يعترض على التهديد
نعم.
هل من المعقول أن يوافق على كسر ضلع؟
لا.
إذا نعم. معناته الجو الموجود, الجو العام في المدينة
نعم.
ما كان يساعد أحد
نعم.
على أن يهجم على بيت الزهراء, لأن
نعم.
التهديد لوحده أوجد اعتراض
نعم.
بين الناس.
نعم. إذن
وحينما اعترضوا
نعم. يسأل هو هل للتهديد هذا أن تقول
لا لن تكون له أثر, لأنه هو يقول
نعم.
هو يقول لم أكن جادا
نعم.
يقول أو كنتم منفذا
نعم. لا نعم. وهذا التهديد هل ثبت؟
هذا منقول
نعم.
في كتب التاريخ. أنا الآن لا يحضرني هل نقل بسند صحيح أو بسند ضعيف.
نعم.
لكن الأمور طبيعية, يعني كان هناك اعتصام, التهديد
نعم.
ليس للزهراء
نعم.
ليست هي المقصودة بالتهديد
نعم.
أصلا
نعم. على فرض صحتي
كان
نعم.
هناك اعتصام ما,
نعم.
ما, ما, ما بتعبير اليوم
نعم.
يعني كان هناك اعتصام
نعم.
في دار الزهراء
نعم.
رضي الله عنها. هذا الاعتصام فيه مجموعة
نعم.
من وجوه القوم, من
نعم.
وجوه الصحابة
نعم.
والموضوع كان قد حسم
نعم.
لأبي بكر
نعم.
بقاء هذا الاعتصام مع أن الموضوع قد حسم
نعم.
سيؤدي إلى مشكلة
نعم.
سيؤدي إلى مشكلة ربما
نعم.
سيثير فتنة
نعم.
فمن أجل أن ينهي هؤلاء اعتصامهم
نعم.
كي لا يحصل ما هو أشد ضررا من الاعتصام
نعم.
يعني لو أن شخصا
يعني أنه لم يكن هناك آثار فضلت الشيخ
نعم,
نعم
لو أن شخصا عن شيء
طيب
طبيعي
فيه الأخ من العراق الآن أو فهد من مكة معنا
الأخ الثالث
نرد على
الأخ
نرد
الثالث.
على أبو دعاء نرد عليه إن شاء الله, لكن حتى الأخ من العراق أيضا لا ينتظر إذا كان الأخ ما زال موجودة. فهد من مكة, تفضل فهد.
ألو
نعم. سكر تلفزيونك أستاذ فهد وتكلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب أولا الله يحيي الودية الطيبة هذه وتحية من مكة مباركة إن شاء الله, ونحبكم في الله, وكذلك شيخنا الحبيب حسين المؤيد. أولا نقول ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم, الله يقول لنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول المحبة ورسول السلام, وهو حريص على أمته, علمنا كيف آكلهم وكيف ننقل الخلاء ونقول جميعا أسلامكم الله على أن يعلمنا مهمة الإمامة الكبرى التي ننفخ فيها من جميع الطوائف والإلحاد.
نعم.
نسأل الله السلامة. أنا ما أعقب إلا على كلمة حبيبنا حسين المؤيد حفظ الله كلمة العصمة, اللي يقول يا شيعة إننا نظن أن نحن نحارب الله أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم, وإذ بنا نحارب الله ورسوله, وتلك حرب خاسرة, بيض الله وجهك وجعلها حج لك عند الله سبحانه وتعالى.
شكرا يا أخ فهد, شكرا لك.
بارك الله فيك.
معنا الأخ من العراق. من العراق معنا أبو علي, تفضل أبا علي, ولتكن آخر مكالمة حتى يكمل الشيخ أيضا ردود. تفضل يا أخي, تفضل أبو علي.
نعم 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 نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم أخي. أبو علي أنا من العراق.
تفضل يا أبو علي.
سلام.
سؤالي لسيد الشيخ سماحة الشيخ حسين.
نعم.
لا عتاق العزارة سلام الله عليها يقول مجرد تهديد ومن جبت هذا المستند من أين؟
طيب يجيبك الشيخ. شكرا لك. شكرا. تفضل فضيلة الشيخ نكمل الإجابة لأبي دعاء.
بالنسبة للأخ أبو دعاء.
نعم.
الأخ أبو دعاء يقول أن الأمر متوقع أن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعد البيانات التي كان قد بينها
نعم.
فيما سبق
نعم.
أن يتوج هذه البيانات حتى لو كان في مرض الموت
نعم.
كما أن يعني سيدنا عمر أو حتى سيدنا أبو بكر كان تدخله في تحديد الزعامة
نعم.
القادمة كان تدخل في وهو على فراش الموت
نعم.
فيقول إن صح هذا في أبي بكر وعمر فلماذا لا يصح في رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
الفارق اللي الذي لعل الأخ لم يلتفت إليه
نعم.
هو أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر كتابة الكتاب هذا
نعم.
أخره إلى أن يحين الأجل ويكون على فراش الموت
نعم.
النبي طبعا يعلم الغيب
نعم.
بينما أبو بكر عمر
يعلم الغيب بتعليم
لا
الله
بتعليم الله.
نعم. بإخبار الله.
أبو بكر عمر لا يعلم
نعم.
بينما النبي يعلم الغيب
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم ائتوني بكتف ودوات على نعم. فرض وقوع هذه القضية
نعم.
كان يعلم أنه لن يتحقق له ذلك أو لا يعلم طبعا بالمباني الشيعية
نعم.
النبي كان يعلم أنه
سيطلب أنه لن يتحقق,
لن يتحقق.
نعم.
هل من المنطقي حينئذ أن, أن, أن يؤجل الإنسان مثل هذا العمل الذي يعلم أنه لن يتحقق لأنه قام به وهو مريض
نعم.
يعني لو قام به في حال الصحة
نعم.
ما كان اعترض أحد
نعم.
لكن حسب النقل الرواية
نعم.
إما قالوا أن النبي غلبه الوجع أو نعم. أن النبي كذا أو أن النبي كذا
نعم.
طيب يعني هنا نقول ان النبي كان يعلم اما بالنسبه لابي بكر
نعم
ابي 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 بكر كان يعلم ان الامر سيقع
نعم
لماذا ليس علم الغيب
نعم.
وانما باعتبار انه استشار
نعم
استشار ثم اخذ تفويض من الناس
نعم
فكتب هذا الكتاب فكتابه هذا الكتاب في مرض الموت لن يضر
نعم
بالنسبه الى سيدنا عمر كان قد طلب اليه فيما قبل اصلا نعم. قبل ان يضرب حينما يعني أدرك الصحابة أن الآن الدولة داخلة في صراع قوي مع دول كبرى
نعم.
وأنه أن الإمبراطورية الساسانية قد أسقطت
نعم.
كانت هناك خشية في نفوس بعض الصحابة فجاءوا إلى سيدنا عمر
نعم.
وقالوا له يعني لابد أن تتخذ للأمر يعني احتياطا
نعم.
فيما لو حصل فالقضية كانت مطروحة
نعم.
وتعيين الشورى عين الشورى وأدى أدى أدى المهمة.
إذن هنا إذن نقول إن الظرف الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف بشكل كبير جدا عن الظرف الذي كان فيه.
لا هو يقول أنه كيف نعم. تقول أنه على لماذا يؤخر القضية
لماذا
إلى, نعم. إلى أن يموت
نعم.
إلى وهو على فراشه
نعم.
نقول أنه إما كان يعلم أو لا يعلم
نعم.
إذا كان يعلم بأنه لن يستجاب له
نعم.
لكتابة هذا الكتاب
نعم.
كيف يؤخر
نعم لماذا أخر
لا يصح له نعم. التأخير حينئذ من أجل أن يضمن مستقبل الرسالة
نعم.
وأن تكون المسيرة في الخط الصحيح
نعم.
كما يقول الشيعة
نعم.
فحينئذ لابد حينئذ أن تكون كتابة الكتاب
نعم.
قبل ذلك في ظرف لا يستطيع أحد
نعم.
أن يأتي بمبررات
نعم.
للحيلولة دون كتابة هذا الكتاب.
هو تكلم بعد ذلك عن الردة وعن مالك بن نويرة.
وأما بالنسبة إلى الردة يعني
نعم.
أنا أستغرب والله أستغرب من مثل هذه الطروحات
نعم.
لو الإنسان يفكر بتفكير موضوعي هادئ
نعم.
هل كانت المشكلة مع الأسود العنسي مشكلة زكاة؟ هل كانت المشكلة مع سجاح مشكلة زكاة؟ هل كانت المشكلة مع مسيلمة مشكلة زكاة؟ يعني هؤلاء الذين يحاولون أن يختزلوا حركة الردة في قضية الزكاة فقط
نعم.
كيف يتناسون أن الموضوع كان أكبر من ذلك بكثير
نعم.
وأن الردة كانت ردة كانوا يدعون هؤلاء النبوة وأن أن المشكلة معهم كانت مشكلة عقدية أصلا
نعم.
كانت مشكلة عقدية مع هؤلاء ثم في قضية مالك بن نويرة هؤلاء يبدو أنهم لم يطالعوا التاريخ جيدا، وقد ذكرت أنا في حلقات سابقة مالك بن نويرة قبل أن يتمرد في موضوع الزكاة، قبل ذلك قبل التمرد في موضوع الزكاة حينما أعلنت سجاح تمردها ونبوتها المزعومة ذهب مالك وتحالف معها، يعني دخل في حلف مع كفار وقرآنيا ليدركوا آيات القرآن. ماذا يقول القرآن عمن يتحالف مع الكفار؟ يدخل في حلف مع الكفار. ثم جاءت قضية الزكاة. الزكاة كانت تمرد، يعني من باب التمرد على الدولة، حتى بعد أن فشلت سجاح بقي مالك مصر على تمرده على الدولة. فمنعه للزكاة كان مظهر من مظاهر التمرد على الدولة. وفي الفقه الإسلامي هو يقول أنه بعض فقه أهل السنة يقول الزكاة لا يجب دفعها إلى ولي الأمر، لكن إذا طلبها ولي الأمر، إذا طلب الزكاة لا أحد يفتي بأنه لا يجب دفعها إليه. إذا طلب ولي الأمر الزكاة يجب دفعها إلينا، حينئذ هذا يدخل في باب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا يدخل في باب السياسة الشرعية. وأبو بكر طلب الزكاة، أبو بكر طلب الزكاة، فحينئذ جاء الامتناع مالك امتناع بعد الطلب، وليس امتناع يعني مجرد أنه يريد أن يفرق الزكاة على من يراه مستحقا، وإنما أبو بكر طلب الزكاة وهذا امتنع بعد الطلب، وكان الامتناع في إطار التمرد، في إطار التمرد. حينما أحيط به ووجد نفسه يعني لا يستطيع حينئذ، انتهى يعني انتهت كل مقومات التمرد، قال لهم أنه هو الآن أصبح مطيعا وأصبح منسجما مع الدولة وأصبح مستعدا لكل شيء، وأن يذهبوا به إلى أبي بكر. ثم حصل
المحاورة التي ينقلها المؤرخون
فالقضية يجب أن تؤخذ بكامل أبعادها. المشكلة أن خطباء المنبر الشيعة لا ينقلون للناس هذه التفاصيل، فقط يصورون لهم أن مالك بن نويرة أنه شخص صالح ومتدين امتنع عن إعطاء الزكاة لأبي بكر لأنه لم يكن يرى أن أبا بكر يعني حقيقا بالخلافة، وبعضهم يكذب يقول أنه كان يريد أن 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 يكون علي هو الخليفة، وهذا كذب أصلا. هذا
وأيضا فضلت الشيخ فلنسلم جدلا، أنا سأسألك هنا أنا في مقام الساعة فضلت الشيخ، فلنسلم جدلا أن قائدا عسكريا فتح الله على يده الفتوح وأنجز إنجازات كبيرة وأخطأ خطأ في تقييم بعض القضايا في التقييم في أثناء المعركة، هل من المفترض معاقبته ومحاسبته قانونيا وتناسي كل
هم الآن هذا الحشد يسموه الحشد الشعبي الذي لا يقع في أخطاء، يتعمد يتعمد قتل الأبرياء،
الحشد الشعبي الذي حاصر كربلاء وحاصر تكريت.
طيب هذا الحشد الشعبي تحت قيادة من؟ أليس له قائد؟
بلى
له قائد. اليوم هم يحملون هذا القائد مسؤولية الجرائم، لو يقولون لا هذه أخطاء فردية، ألم يقولوها؟ قالوها.
بلى قالوا
أخطاء قالوها فردية. قالوا هذه أخطاء فردية وأن القيادة لا تتحمل المسؤولية، والآن يريدون يحملون المسؤولية لأعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضايا فيها كذب. يعني هم يحملون خالد مسؤولية أشياء مكذوبة على خالد. مكذوبة على خالد.
ويحملونه بعد 1400 سنة مسؤولية أشياء مكذوبة عليه، ولا يريدون ويعتبرون أخطاء الحشد الشعبي أخطاء فردية،
هذه مبررة. هذه يعتبرونها مبررة. طيب الإعدامات التي تحصل الآن في السجون في إيران، هذه الإعدامات التي لها أول وليس لها آخر، من أيام الخميني وإلى يومنا هذا،
أخطاء فردية.
وهؤلاء لا يزالون يقولون أن الخميني مقدس وأن خامنئي مقدس وأن وأن وأن، ولا يحملونهم مسؤولية كل ما جرى من مشاكل ومن ظلم. يعني لم يقع ظلم في إيران يعني طيلة فترة حكم الخميني؟ لم يقع ظلم بأحد؟ يعني ما ظلم أحد أبدا؟ كانت إيران تعجب بالمظلومين، ظلم الكثير في داخل إيران.
فضلت الشيخ حديثك شيق، وحوارنا مع أحبائنا المشاهدين مهما اختلفنا معهم فهو للوصول إلى الحق إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر مشاهدينا في كل مكان، في العراق وفي الشام وحيثما شاهدوا واستمعوا إلى اللغة العربية، كما نشكر مشاهدينا على قناة كلمة الناطقة بالفارسية، ونختم بشكر ضيفنا فضيلة العلامة حسين المؤيد، وتصبحون على خير.
يا من يريد نجاح